أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث مناسبات أواخر شهر ذي الحجة. بعد عيد الغدير تطل علينا مناسبات عظيمة في أواخر شهر ذي الحجة، هي كما يلي: أولا، ذكرى المباهلة، عندما باهل، يعني نزل الأمر من الله عز وجل بالمباهلة مع نصارى نجران. قصة المباهلة معروف في هذا الشهر، على اختلاف التواريخ، هناك رأي أن المباهلة كانت في 24 من شهر ذي الحج. طبعا كل مناسبة سيأتي الحديث عنها يستحب فيها الصوم. المناسبة الأولى المباهلة. المناسبة الثانية تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم في صلاته، ونزول الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المناسبة الثالثة مناسبة نزول هل أتى، الآية من سورة الدهر أو سورة الدهر كلها. سورة الدهر تعرف بسورة الإنسان، نزولها في أهل البيت عليهم السلام بمناسبة إطعامهم المسكين واليتيم والأسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسير. ثلاث مناسبات. المناسبة الرابعة ذكرى ولادة الإمام الكاظم باب الحوائج موسى سلام الله عليه، وكلنا أصحاب حوائج، نطرق باب الحوائج إلى الله عز وجل، ونحن نتوسل إليه، وإن تجرأ القلب نقسم عليه بهذه المناسبات إلا ما نظر إلينا باب الحوائج سلام الله عليه بما أتاه الله عز وجل نظرة أهل البيت عليهم السلام للمسكين واليتيم والأسير. سأقف في البداية عند كلمات للعلماء حول المناسبات الثلاث الأولى، ثم أقف عند درس بل دروس عملية مهمة من سيرة الإمام الكاظم عليه السلام، وأبرزها كرامة لمؤمنة اسمها شطيطة، لها مقام الآن في نيشابور ويزار. هي المؤمنة لصدقها في التدين والولاية حضر الإمام الكاظم عليه السلام تشيع جنازتها، وكان قد بعث لها بكفن من منطقة باسم الصديقة الزهراء عليها السلام كان أهل البيت يزرعون فيها القطن وينسجون أكفانهم منها. المرأة المؤمنة حصلت بنيشابور كفان أرسله إليها الإمام الكاظم سلام الله عليه، ثم حضر تشيعها وقال أنه كل مؤمن يحضر الإمام، إمام زمانه يحضر جنازته. أولا ما يتعلق بنماذج من كلمات العلماء حول المناسبات الثلاث الأولى: المباهلة، التصدق بالخاتم، نزول هالأت. أحد علمائنا الكبار الشيخ ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر يقول: وفي الرابع والعشرين من ذي الحجة باهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمير المؤمنين والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام نصارى نجران. أمتى إذن؟ ب24 ذي الحج. وفيه تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه. وفي 25 من هذا الشهر نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام هل أتى سورة الدهر اللي تسمى أيضا سورة الإنسان، أولها هل أتى على الإنسان حين من الدهر. إذن العالم الجليل الفقيه اللي توقف العلماء بعد الشيخ الطوسي عن انتقاد آراء الشيخ الطوسي إلى أن جاء ابن إدريس وبدأ يناقش الشيخ الطوسي وغيره. إذا الفقيه الجليل بيعتبر المناسبات بهالأيام، بالأثناء بيتكلم ابن إدريس عن طعن عمر ابن الخطاب وعن موت عمر ابن الخطاب، وأنه كان بآخر شهر ذي الحج. وبعدين بيركز ابن إدريس على خطأ الذين يقولون أنه موت عمر كان بتسعة ربيع. خليني أذكر عبارته. بعدين بيحكي أنه هاي المناسبات كلها يستحب صومها. هلا قبل ما بين أنه كلامه عن استحباب الصوم، ماذا قال عن موت عمر؟ يقول: وفي اليوم 26 منه 26 ذي الحجة سنة 23 من الهجرة طعن عمر بن الخطاب. مش مات، الطعن كان 26. طيب أمتى مات عمر؟ مات يوم 29. يقول: وفي 29 منه قبض عمر بن الخطاب، وقد يلتبس على بعض أصحابنا يوم قبض عمر. ممكن البعض يغلطوا ويقولوا فيظن أنه يوم 9 من ربيع الأول، وهذا خطأ من قائله بإجماع أهل التاريخ والسير، وقد حقق ذلك شيخنا المفيد في كتابه كتاب التواريخ وذهب إلى ما قلناه. يعني أنه وفاة موت عمر كان في 29 ذي الحج. أرجع إلى كلامه حول استحباب صوم أيام هذه المناسبات، يقول: فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيام، فإن فيها فضلا كثيرا وثوابا جزيلا. طيب، الشيخ ابن فهد الحلي أيضا فقيه من كبار فقهائنا وعلمائنا، يقول في الرسائل العشر صفحة 96: ومنه، يعني من التطوع بالصلاة من الصلوات المستحبة، التصدق بالخاتم 24 من ذي الحجة، وصلاته بيقول التصدق بالخاتم 24 من شهر ذي الحجة، يوم التصدق بالخاتم له صلاة مستحب أن تصلى. ما هي هذه الصلاة؟ يقول: وصلاته كالغدير، كصلاة يوم الغدير، وقتا وكيفية. أمتى بيصلي واحد صلاة يوم الغدير؟ قبل الظهر بنص ساعة. صلاة يوم التصدق بالخاتم مثل صلاة الغدير في الوقت وفي الكيفية. الوقت يعني قبل الظهر بنص ساعة، والكيفية هو ذكر صلاة الغدير واللي صلاها المؤمنين ب 18 ذي الحجة ركعتان في كل بعد الحمد الإخلاص والقدر والكرسي بالآيتين عشرا عشرا. هون في كلمة بالآيتين يعني انه مش بس لعند العلي العظيم وإنما يكمل. عادة الأفضل إنه واحد لما بينقال آية الكرسي يجيبها لعندهم فيها خالدون، وإن كان بجوز إنه إذا ما كان في نص إلى هم فيها خالدون يقراها لعند العلي العظيم، لكن الأفضل لأنه ممكن بعدين يلاقي له شيء عالم شايف رواية ويقول بالآيتين، مثل ما هون ابن فهد بيقول بالآيتين. فلو فرضنا واحد بصلاة الغدير ما كان قاري الآية التانية يقراها، يقراها بنية القضاء وإن شاء الله بتوصل، الملائكة بيحطوها مكانها مع الثواب المطلوب. الشيخ ابن فهد الحلي يضيف وفيه يعني باليوم 24 المباهلة، ولو جعلناه 5 يعني إذا كان أنه في رواية هو عم بيقول أنه المباهلة كانت يوم 24 وفي رواية 25، فإذا جعلنا أنه المباهلة بالخمسة وعشرين صلى فيه باليوم 25 ما شاء واستغفر عقيب كل ركعتين 70 مرة ودعا بالمرسوم، الدعاء اللي بيكون موجود، بس أنه إذا كان يوم 25 هو يوم المباهلة بيصلي صلاة مستحبة ما شاء، وبين كل ركعتين وركعتين بيستغفر الله عز وجل. حول الاختلاف في تاريخ المباهلة وتاريخ المناسبات، أحد فقهائنا من البحرين الشيخ حسين العصفور يقول ويوم المباهلة هو اليوم الذي باهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه نصارى نجران، وفيه نزلت الآية فقل تعالوا ندعو إشارة الآية، وهو اليوم 24 من شهر ذي الحجة على أشهر الروايات والفتوى، وفيه التصدق بالخاتم أيضا، وروي أنه اليوم 25 أو 27 وكذلك روي 29 23 وصوم هذه الأيام أجمع فيه خروج من العهدة. الأيام بعدنا بشهر حرام، شهر ذي الحج شهر حرام، أوقاته أفضل من أوقات الأشهر العادية، والمناسبات موجودة بآخر هذا الشهر، فإذا واحد بصوم آخر هالشهر كله بيكون أضمن وفيه خروج من العهدة. العهدة طبعا الاستحبابية ما في وجوب وإنما في استحباب. بشكل عام في عنا استحباب صوم الدهر إلا الأيام اللي حرام يصومها أو مش قادر يصومها الواحد، بس الأصل أنه الإنسان يحرص على الصوم، لأنه بالإكثار من الصوم تتحقق قلة الأكل فيتحقق وصف رئيس مركزي من أوصاف المتأسين. أصلا ما ممكن واحد يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام ما دام يكثر من الأكل، إني مش طريقتهم بالدنيا هيك قطعا قطعا، هي طريقة آل أبي سفيان وغيرهم. بيسألك واحد حرام واحد يأكل؟ لا مش حرام، بس مش حرام إنه يحصل نتيجة هالإقبال على الأكل وإنه يصير هواجسه وأفكاره وآخرته الدنيا والكل محكوم بالجشع والنهم، لأنه الإنسان مثل ما بيبرمج حاله بيتبرمج. مش حرام إنه واحد يستحل الحلال، قل من حرم زينة الله، لكن بده ينتبه لأنه الدنيا اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرض عنها ما ممكن واحد يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكون الدنيا بعينه قصة ورواية وشقفة وغير شكل، ما في مجال هذا الطريق يبعد عن التأسي برسول الله، طريق انه التوسع في الاكل، التوسع في الاثاث، التوسع في الديكور، التوسع في المشتريات، التوسع، هذا التوسع لوين بيوصل؟ يوصل الى الاقتداء بمعاويه وآل ابي سفيان. بينما خط الصوم او قله الاكل اللي بيبدي من ان يقوم الانسان عن الطعام وهو يشتهي، ولو انه ناقص لقمه عن الوضع اللي بياكله عاده، بعدين بصيروا لقمتين، بعدين بصيروا ثلاثه، بعدين، بس هو عم يتدرج بده يوصل لوقت انه يصير في شبه بسيرته مع سيره الرسول صلى الله عليه وسلم واهل البيت عليهم السلام. الشيخ جعفر كاشف الغطاء ايضا من كبار فقهائنا بيحكي عن النوافل غير الرواتب، يعني غير النوافل اللي مرتبه باوقات معينه. يقول: صلاة 24 من ذي الحجة، وهو يوم التصدق بالخاتم ويوم المباهلة. إذا الشيخ جعفر بيعتبر ثلاث مناسبات بيوم 24 ذي الحجة. صلاة 24 شو هي؟ يقول: هي بهيئة صلاة الغدير، ووقتها وقتها، لكن تزاد فيها آية الكرسي إلى خالدون. إذا الشيخ جعفر بيعتبر صلاة الغدير، صلاة يوم الغدير، آية الكرسي فيها إلى العلي العظيم، لكن هون بيوم المباهلة 24 ذي الحجة تقرأ آية الكرسي إلى هم فيها خالدون. هذه بالنسبة لنماذج من كلمات العلماء حول هذه المناسبات العظيمة الثلاث، وللأسف التي لا توفى حقها. يعني بيمرق يوم عيد الشجرة والأرض إلى آخره، وبصير في حن وطن، أو عيد الأم وعيد، طيب هالأعياد، عيد الآباء والأمهات كلهم والخلق وعيد الأنبياء أجمعين، فمفترض نعود حالنا على تفاعل مع هذه الذكريات، نستعد لها قبل. إذا كان واحد عنده كتاب المراقبات وبآخر مثلا شهر ذي القعدة، 25 شهر ذي القعدة، أرى عن ذي الحج وأرى عن هالمناسبات، بصير عارف أنه بده يستعد لهالمناسبات، على الأقل بيقول للي حواليه، بيقول لنفسه، بيقول لأولاده لأحفاده أنه في شيء اسمه يوم المباهلة، في شيء اسمه يوم التصدق بالخاتم، في شيء اسمه يوم نزول هل أتى بأهل البيت عليهم السلام، بيحكي لهم قصة المسكين واليتيم والأسير. هذا التفاعل مع الذكريات بيخلي ثقافتها منتشرة بيناتنا ومننقلها من جيل لجيل. طبعا يعني ضروري نستعد ليوم القيامة إذا سئلنا كيف تعاملنا مع مناسبات أهل البيت ونشرناها، أحيينا أمرهم. المرحوم السيد القاضي كان يهتم بعيد الغدير و إقامة الزينة بعدة أيام ومدائح وغيره، يقول: لو نحن كنا بذلنا من الجهد على عيد الغدير وإحياء يوم الغدير بمقدار مثلا ربع أو أقل مما نبذله على عاشوراء، ما كانت مناسبة الغدير تنسى. ليش هلأ عاشوراء كل الناس بيعرفوها؟ حتى المش متدينين بيعرفوا أنه المتدينين عندهم عاشورة. مرة أحد إخواننا دكتور كان يدرس بروسيا الاتحاد السوفيتي سابقا، بيقول لي: شفت واحد من ظهر منطقة أذربيجان أنه أصلا مبعد بأيام الشيوعية وشيوعي، بس أنه بيتذكر أنه أهله في يوم من السنة كانوا يلبسوا أسود، بعد عاشورة باقي عنده هذا. فإذا الاهتمام بهالمناسبات ضروري وجزء من واجبنا، ونسأل عن هذا يوم القيامة. على الأقل واحد ببيته بيعلق له قطعة أنه 24 ذي الحجة مثلا مناسبات كذا أو المناسبة، حتى هو يتذكرها ويذكر اللي حواليه. بالإضافة إلى مسألة استحباب الإطعام بهالمناسبات، بالإضافة إلى صوم هذه المناسبات، الصوم أصلا بيساهم بنشر الثقافة على نطاق واسع. طيب هي المناسبات الثلاثة بيكتفي بها المقدار عنها، على أعتاب مولانا باب الحوائج الإمام الكاظم عليه السلام الذي تأتي ذكرى ولادته سلام الله عليه أيضا في الأيام الأواخر من شهر ذي الحج. سأقف عند قصة امرأة مؤمنة كما أشرت في البداية، ورد الحديث عنها في سيرة الإمام الكاظم عليه السلام. هي المرأة اسمها شطيطة، وأذكر في البداية قصتها موجزة خلاصة القصة كما أوردها المحدث صاحب مستدرك الوسائل في الجزء الثاني صفحة 216. خلاصة القصة هكذا، يقول في حديث طويل، حديث الطويل رح ارجع بين تفاصيل منه، في اجتماع الشيعة بنيسابور، هي نيسابور تعرف بكتبنا مصادرنا التاريخية نيسابور، نيسابور بعيدة شي 180 كيلومتر عن مشهد، 150 لل 180. ذكرت لكم في حديث سابق انه قبل حوالي سنتين او ثلاثة كنت رايح من مشهد على نيشابور لزيارة قدم جاه، محل قدم الامام سلام الله عليه، ومقام المؤمنة شطيطة. بالطريق شوف ناس جايين مشي على ابواب ذكرى شهادة الامام الكاظم، كان شهادي مش ولادي، جايين مشي. سأل شو القصة، قالوا هؤلاء جايين من مسافة 250 كيلومتر جايين على مشهد يعزوا الإمام الرضا عليه السلام بشهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه، جايين مشاية مشي المسافة الطويلة حتى يقدموا العزاء للإمام الرضا سلام الله عليه بشهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه. طيب، اجتمع الشيعة في نيسابور ايمتى؟ هذا باخر زمن الامام الصادق سلام الله عليه، وبداية يعني كان بعدها مش مستشهد الامام الصادق ومش بادي امامة الامام الكاظم سلام الله عليهما. اجتمعوا الشيعة وبعثوا شخص يقال له ابو جعفر، جعفر ابن محمد ابن ابراهيم، إلى المدينة مع أموال كثيرة، أموال خمس وحقوق شرعية، وفيها هدية لامرأة يقال لها شطيطة. هلأ بيجينا قديش درهم؟ الناس باعثين 50,000 درهم و30,000 درهم وأثواب قماش كذا، هي باعثة درهم وشقفة قماش، هذا الخمس اللي عليه. رح يجي معنا كيف الإمام الكاظم سلام الله عليه رد الأموال الطائلة اللي أرسلت من جماعات وقبل هذا الدرهم. لما رجع الرسول تبين أنه هؤلاء اثنين أصحاب الأموال الطائلة لم يقولوا بإمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه، يعني أنه خرجوا من الالتزام الدين. مع أموال كثيرة وفيها هدية لامرأة يقال لها شطيطة، ورد الكاظم عليه السلام الأموال إلا ما بعثته شطيطة، وإخباره الرسول بموت شطيطة بعد 19 ليلة من وروده، بعد ما يرجع الرسول 19 ليلة هي الامرأة المؤمنة بدها تموت وبعث لها الإمام الكاظم كفنها، وأنه عليه السلام يحضر جنازتها، إلى أن قال فماتت رحمها الله رحمة الله عليها. فتزاحمت الشيعة على الصلاة عليها، فرأيت أبا الحسن عليه السلام على نجيب ناقة، فنزل عنه وهو آخذ بخطامه جمل يعني، ووقف يصلي عليها مع القوم، وحضر نزولها إلى قبرها وشهدها، وطرح في قبرها من تراب قبر أبي عبد الله عليه السلام. بيقول المحدث صاحب المستدرك هي القصة متكررة في كتب المحدثين كالخرائج والمناقب غير أن الثاقب ثاقب المناقب لابن حمزة الطوسي انفرد بهذه الزيادة. هي التفاصيل يعني القصة وردت بتفاصيلها في كتاب واحد اسمه ثاقب المناقب لابن حمزة الطوسي المتوفى سنة 560 هجري، والقصة وردت في هذا الكتاب صفحة 439 لصفحة 446، يعني 7 صفحات هي القصة الطويلة. أنا ذكرت الآن خلاصتها، رح أذكر نماذج من النص الطويل. طبعا في البداية أذكر ملاحظات حول القصة، ملاحظات عامة. تكشف هذه القصة عن بعض مراتب علم الإمام بما كان وما سيكون، تتضمن عدة كرامات القصة، خلينا نسميها قصة شطيطة. قصة شطيطة تتضمن عدة كرامات للإمام الكاظم سلام الله عليه. طبعا فيها إشارة إلى النص على الإمام الكاظم وغير تفاصيل كثيرة، لكن أركز على ما يرتبط بهذه المؤمنة، لأنه بالنتيجة بدي استلهم منها الدرس أنه ليش هالمؤمنة هالقد اهتم فيها الإمام الكاظم عليه السلام، شو الطريق أنه واحد يحصل رضا إمامه واهتمام إمام زمانه. باختصار الطريق دراسة الفقه، معرفة الفقه والعمل بالفقه يعني العبادة والورع، استعداد للآخرة. بس هذه الأمور التي نعرفها، إلا أننا يعني يصعب علينا التقيد بها والالتزام بها نتيجة الانشداد إلى ما تشتهي النفس. ابن حمزة الطوسي عندما يذكر القصة يبدأ بها هكذا: عن فلان عن فلان، القصة مسندة، اجتمعت العصابة بنيسابور في أيام أبي عبد الله عليه السلام، أيام الإمام الصادق سلام الله عليه، فتذاكروا ما هم فيه من الانتظار للفرج، وقالوا: نحن نحمل في كل سنة إلى مولانا ما يجب علينا، وقد كثرت الكاذبة ومن يدعي هذا الأمر، فينبغي لنا أن نختار رجلا ثقة نبعثه إلى الإمام ليتعرف لنا الأمر. فاختاروا رجلا يعرف بأبي جعفر، هو هذا اللي مر اسمه، ودفعوا إليه ما وجب عليهم في السنة من مال وثياب، وكانت الدنانير 30,000 دينار، والدراهم 50,000 درهم، والثياب 2,000 شقة، 2,000 قطعة قماش، وأثواب مقاربات ومرتفعات، وأثواب أيضا متفرقة مختلفة، طبعا يعني أثواب ذات قيمة. لاحظوا هون: وجاءت عجوز من عجائز الشيعة الفاضلات اسمها شطيطة، ومعها درهم صحيح، فيه درهم ودانقان. الدرهم وقتها 6 دوانق، هي جاي بدرهم ناصح 8 دوانق، يعني درهم وثلث الدرهم، وشقة شقفة قماش من غزلها خام تساوي 4 دراهم. أوليك بعثين 50,000 درهم، 30,000 دينار، و2,000 قطعة قماش، هي جايبها شقفة القماش الصغيرة من غزلها شغل البيت يعني، وقيمتها 4 دراهم، وجايبها الدرهم اللي هو معدل درهم وثلث. وقالت: ما يستحق علي في مالي غير هذا الخمس اللي طلع عليه هذا، فادفعه إلى مولاي. فقال: يا امرأة، أستحي من أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن أحمل إليه درهما وشقة بطانة شقفة القماش جيبتها بطانة، هذه مش شقفة قماش، كأنه خام من داخل يعني هي البطانة. فقالت لما لا تفعل، إن الله لا يستحي من الحق، هذا الذي يستحق، هذا الواجب عليه. فاحمل يا فلان، فلئن ألقى الله عز وجل وما له قبلي حق قل أم كثر أحب إلي من أن ألقاه وفي رقبتي لجعفر ابن محمد حق. هذا شرعا واجب علي، وبريلي ذمتي حتى ارتاح. أنا هولي لازم بعثهم لإمامي، أنت خذهم وريحني. قال فعوجت الدرهم وطرحته في كيس، تعوج حتى يعلمه يعني عارف، فيه 400 درهم. خلاه هذا الدرهم بكيس فيه 400 درهم لرجل يعرف بخلف ابن موسى اللؤلؤي. هلا بتشوفوا كيف الإمام بيسألوا عن الدرهم، درهم شطيطة وينه، والإمام بيقول له بس يشوفه بيقول له إن الله لا يستحي من الحق، نفس الآية اللي قالتها هي المرأة. وبعدها مثل ما قلت لكم ببعث لها مصرفها تجهيزها 40 درهم، وبعث لها الكفن ويحضر جنازته. وطرحت الشقة، الدرهم حطيته بكيس في 400 درهم، وشقفة القماش طرحتها في رزمة فيها 30 ثوبا لأخوين بلخيين، وجاءت الشيعة بالجزء الذي فيه المسائل. شو هذا الجزء اللي فيه المسائل؟ كانوا الشيعة من جملة الأساليب اللي يعتمدوها حتى يعرفوا إمامة الإمام، يبعثوا أسئلة مربطة على أوراق ملفوفة ومختومة، وبدهم الإمام يجاوب عليها هي ومختومة، هذه بتكون علامة إمامته. والرسول كان بيفتح ورقة منهم بشوف أنه الأجوبة مكتوبة، بيعتبر أنه التاني كمان الأجوبة مكتوبة وبيمشي الحال. هلأ لأنه هذه بتاخذ يعني الأسئلة شو كانت والأجوبة اللي عليها شو كانت تاخذ وقت كبير، ما راح أقولها، لذلك راح أختصر. جاءت الشيعة بالجزء الذي فيه المسائل، وكان 70 ورقة، وكل مسألة تحتها بياض، وقد أخذوا كل ورقتين فحزموها بحزائم 3، وختموا على كل حزام بخاتم. بيقول هذا أخذ العدة كلها، المسائل والقماش والمال، ومشي من نيشابور لوين وصل على الكوفة، بده يزور أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبعدين بده يكمل بالكوفة. يعني زار بالنجف وإجا على مسجد الكوفة، بالكوفة شاف مين؟ أبو حمزة الثمالي. مش بنقرأ دعاء السحر علم الإمام السجاد لأبي حمزة الثمالي؟ أبو حمزة الثمالي كان ختيار كبير، وشو صدار بينه وبين هذا الرسول كلام طويل جدا. هونيك بالكوفة بلغه خبر شهادة الإمام الصادق عليه السلام، صارت المهمة أصعب. بالأول هو كان جاي لعند إمامه بيعرفوا مين، هلأ مين هو الإمام؟ وبوقتها لأنه العباسيين كان طريقتهم الانتقام من كل من يحتمل أنه الإمام، فإذا الإمام الصادق عليه السلام استشهد ونص على الإمام الكاظم سلام الله عليه، لكن للخواص وبالطريقة اللي ما يقدروا العباسيين يعرفوا انه الامام من بعده هو الامام الكاظم سلام الله عليه. بيقول ابو حمزة الثمالي ساعده، قال له حسب ما الاخبار الامام اللي موجود هلأ هو الامام الكاظم، بس مع ذلك اذا بده دليل. بيقول خلصت من العراق ودعت أمير المؤمنين سلام الله عليه، ودعت أبو حمزة الثمالي ومشيت على المدينة. وصلت على المدينة سألت أهل المدينة أنه مين بعد الإمام الصادق اللي فاتح بيته بيستقبل الناس، قالوا له ابنه فلان. راح لعنده هو هذا اللي رايح عالم وبيعرف بالفقه، سألوا أسئلة فقهية، يسألوا بالشرق يجاوبوا بالغرب، يسألوا يمين يجاوبوا شمال. بيقول اتحيرت، فانصرفت من عنده عند إذا ابن الإمام الصادق اللي مدعي أنه هو الإمام، وجئت إلى ضريح النبي صلى الله عليه وآله فانكببت على قبره، سيدي رسول الله وما بدي روح. وشكوت خيبة سفري وقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إلى من أمضي في هذه المسائل التي معي، إلى اليهود أم إلى النصارى أم إلى المجوس أم إلى فقهاء النواصب، إلى أين يا رسول الله؟ وهو قاعد بالمسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم عم يبكي ويستغيث، يقول فإذا أنا بإنسان يحركني، فرفعت رأسي من فوق القبر فرأيت عبدا أسود عليه قميص خلق وعلى رأسه عمامة خلقة، فقال لي يا أبا جعفر النيسابوري. إذا الرسول عم بيقول شفت واحد هي صفاته، إجا سماني باسمي، يقول لك مولاك موسى بن جعفر عليهما السلام لا إلى اليهود ولا إلى النصارى ولا إلى المجوس ولا إلى أعدائنا من النواصب، إلي فأنا حجة الله، فقد أجبتك عما في الجزو وبجميع ما تحتاج إليه منذ أمس، فجئني به وبدرهم شطيطة الذي فيه درهم ودانقان الذي في كيس 400 درهم اللؤلؤي وشقتها التي في رزمة الأخوين البلخيين صلوات. إذن الرئيس الرسول النيشابوري وصل على الكوفة، بلغه خبر شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه، قرر أنه يروح. وصل على المدينة قالوا له بعد الإمام الصادق في فلان عبد الله الأفطح، راح لعند عبد الله سأله طلع هذا ما بيعرف بالفقه شيء، نل له الإمامة، ظهر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بكى كما سمعتم انه سيدي يا رسول الله وين بدي اروح، لليهود للنصارى للنواصب، وهو عم يستغيث واذا بعبد اسود بيقول له اجب مولاك، بيقول لك الامام الكاظم جيب لي الاسئله اللي معك اني جاوبتك عليهم، وجيب لي درهم شطيطه اللي حطيته بالكيس اللي فيه 400 درهم، وجيب لي شقفه القماش الخام من شقيقه اللي جبتها اللي محطوطه بالمكان الفلاني. شو بتتوقع يصير في هذا؟ بيقول فطار عقلي وجئت إلى رحلي. الدرس هنا إذا عاش واحد الحيرة الحقيقية أنه يريد أن يصل إلى إمامه، الإمام لا يتركه. صور ولد ضايع، ولد ضايع، شو بتكون حالة أمه عندما يكون الشخص منا ضالا؟ ما هي حالة إمامه؟ هذه إنه نحن بدنا ندور برنامج ومش عارفين كيف بدنا نوصل، هذا كله حكي فراطة. إذا كنا جادين في الوصول فهم مش بس لا يتركوننا، هم يريدون هذا، هم ينتظرون منا أن نقرر عدم المشاكس، نقرر البقاء معهم التزامهم، فإنه من لزمنا، بيقول الإمام الرضا عليه السلام لزمناه. فطار عقلي وجئت إلى رحلي ففتحت وأخذت الجزوة والكيس والرزمة، فجئت إليه فوجدته في دار خراب وبابه مهجور ما عليه أحد. لما راح لعند عبد الله الأفطح شاف في حرس وفي فرش وأثاث وإلى آخره، فجئت وإذا بذلك الغلام قائم على الباب، فلما رآني دخل بين يدي ودخلت معه، فإذا بسيدنا عليه السلام الإمام الكاظم جالس على الحصير وتحته شاذكونة فراش أو متكأ يمانية، فلما رآني ضحك هنيئا لمن يبتسم الإمام في وجهه، هنيئا لمن ينظر إليه الإمام حتى بدون بسمة، وهنيئا لمن يبتسم الإمام له، وهنيئا لمن يضحك الإمام له. فلما رآني ضحك وقال لا تقنط ولما تفزع، لا إلى اليهود ولا إلى النصارى والمجوس، أنا حجة الله ووليه، ألم يعرفك أبو حمزة على باب مسجد الكوفة؟ أمري هذا أمر جديد، أبو حمزة حكى معك بالكوفي. قال فأزاد ذلك في بصيرتي وتحققت أمره، ثم قال لي هات الكيس، فدفعته إليه فحله وأدخل يده فيه وأخرج منه درهم شطيط، وقال لي هذا درهمها؟ فقلت نعم، فأخذ الرزمة وحلها وأخرج منها شقة قطن مقصورة طولها 25 ذراعا، وقال لي اقرأ عليها السلام كثيرا وقل لها قد جعلت الجنة، هذه أغلى من الجنة، رضا الإمام أغلى من الجنة. لو فرضنا فرض المستحيل مش مستحيل، واحد بيقول له فوت على الجنة بس الرسول وأهل البيت زعلانين منك، شو قيمة الجنة؟ إنه واحدنا يكون إمام وراضي عنه، هذه أغلى من الجنة بكثير، لأنه معناها الله راضي عنه، لأنه رضا الإمام ورضا الله، رضا ولي الله يكشف عن رضا الله عز وجل. وقال لي اقرأ عليها السلام كثيرا وقل لها قد جعلت شقتك في أكفاني. باب الحوائج، إمام الكاظم عليه السلام لإخلاص هذه المرأة المؤمنة جعل قطعة القماش اللي بعثتها في كفن سلام الله عليه. وبعثت إليك بهذه من أكفاننا من قطن قريتنا صربة، قرية فاطمة عليها السلام، وبذر قطن كانت تزرعه بيدها الشريفة الزهراء عليه السلام، كانت تزرع وباقي منها القطن، هذا باقي بذر جيل عن جيل تزرعه بيدها الشريفة لأكفان ولدها، وهذه القطعة من غزل أختي حكيمة بنت الإمام الصادق وقصارة يده، لعله ما قصره ممكن الإمام الصادق عليه السلام هو أعصصها بإيده، فاجعليها في كفنك. ثم قال يا معتب لغلامه، الإمام نادى غلامه، جئني بكيس نفقتنا نفقة مؤوناتنا، فجاء به فطرح درهما فيه، بده يكون درهم شطيطة حطه هون، وأخرج منه 40 درهما وقال اقرأها مني السلام وقل لها ستعيشين 19 ليلة من دخول أبي جعفر، هذا الرسول لما بيرجع بعد منه 19 ليلة، ووصول هذا الكفن وهذه الدراهم، فأنفقي منها 16 درهما واجعلي 24 صدقة عنك وما يلزم عليك، وأنا أتولى الصلاة عليك. أوحش ما يكون ابن آدم عند الموت ودخول القبر، فإذا وفق أن إمام زمانه يصلي عليه بيقول له للرسول فإذا رأيتني فاكتم، فإن ذلك أبقى لنفسك، يعني الإمام رح يجي مجيء خاص سري ما بيشوفه إلا اللي مسمح له أنه يشوف، يعني هلأ ممكن نحن نكون بضيعة أو بغير ضيعة عم نشيع ختيارة أو ختيار عبد صالح، بيكون الإمام موجود، لأنه هلأ الإمام الكاظم بيقول له مش بس أنا، كل إمام من الأئمة يحضر جنازة المؤمن. فإذا رأيتني فكتم فإن ذلك أبقى لنفسك، وافكك هذه الخواتيم وانظر هل أجبناك أم لا قبل أن تجيء بدراهمهم كما أوصاوك فإنك رسول. بيقول فتح ورأى شاف الأجوبة، بيقولوا بالقصة شو الأسئلة شو الأجوبة، يقول: ورجعت إلى خراسان فاستقبلني الناس وشطيطة من جملتهم فسلموا علي، فأقبلت عليها من بينهم وأخبرتها بحضرتهم بما جرى، ودفعت إليها الشقة والدراهم، وكادت تشق مرارتها من الفرح. صوروا مؤمنة، وين الإمام بالمدينة؟ هي بنيشابور، بخبرها أنه الإمام هالقد مهتم فيها وبعث لها الأد ونفقتها وهو بده يصلي عليها وبعث لها الكفن أيضا. ولم يدخل إلى المدينة من الشيعة إلا حاسد أو متأسف على منزلتها، ودفعت الجزء إليهم ففتحوا الخواتيم فوجدوا الجوابات تحت مسائلهم. وأقامت شطيطة 19 يوما وماتت رحمها الله، فتزاحمت الشيعة على الصلاة عليها. فرأيت أبا الحسن عليه السلام على نجيب جمل، فنزل عنه وأخذ بخطامه ووقف يصلي عليها مع القوم، وحضر نزولها إلى قبرها ونثر في قبرها من تراب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فلما فرغ من أمرها ركب البعير وألوى برأسه نحو البرية وقال: عرف أصحابك. بعد ما أنا رحت قل لهم لأصحابك أنه أنا إجيت، وأقرئهم عني السلام، لأنه ما بده يخليهم يشوفوه حتى ما طالبهم السلطات عيدهم مش عيده. وقال: عرف أصحابك وأقرئهم عني السلام وقل لهم إنني، هون خلي انتبه، إنني ومن جرى مجراي من أهل البيت لابد لنا من حضور جنائزكم في أي بلد كنتم، فاتقوا الله في أنفسكم وأحسنوا الأعمال لتعينونا على خلاصكم وفك رقابكم من النار. بيقول هذا أبو جعفر الراوي: فلما ولى عليه السلام عرفت الجماعة فرأوه وقد بعد والنجيب يجري به. أشر لهم، قال لهم الإمام كان هون، انتبهوا طلعوا شافوه رايح نبعيد، بس ما صار ولا على حدا مستمسك انه اجتمع بالامام بنيشابور او ما شابه، ما بتقدر السلطات طالبه. فكادت انفسهم تسيل حزنا اذ لم يتمكنوا من النظر اليه. طيب شو الدرس اللي نستوعبه؟ دروس كثيرة. من جملة الدروس، اولا إذا كان الإسلام بيحدد ميراث المرأة مثلا أقل من ميراث الرجل، والمرأة بدوش يعلقها بمشاكل من قبيل الحكم وما شابه، وبيفسح لها مجال أنه تكون بأعلى مستويات الإيمان، معناها الإسلام بهين المرأة؟ ورا الإسلام عم بيوجه اهتمام المرأة اتجاه السليم حتى يضمن أنه الأم اللي بتربي الأجيال يكون جوها هذا، أولادها صير عندهم اهتمام بالقيم، بالصلاة، بالعبادة، بالطاعات، مش بالأمور المادية اللي كلها تزول. أحد الأشخاص بلبنان مش منتمي لجهة إسلامية، واحد هيك له علاقة بتعاطى بعض الأمور الإعلامية وهيك، بيطلع على الشام بزمن اللي كانوا السوريين هون بلبنان، بيطلع على الشام وبيرجع بينزل خبر إنه أنا التقيت بأعلى مستويات شو مسؤولين بالشام أو ما شابه، كان بوقتها في ضابط سوري اسمه جامع اللي قتل في الأحداث الأخيرة في الشام، بيطالبه بيقول له كيف تنشر هيك أنت؟ بمين اجتمعت؟ اجتمعت مثلا بمسؤول الأمن الفلاني؟ قال له لا أكبر، مسؤول الفلاني أكبر. اجتمعت برئيس الجمهورية؟ قال له أكبر. قال له مين؟ قال له رحت لعند السيدة زينب، زرت السيدة زينب. المرأة المؤمنة حتى إذا ما كانت مثل السيدة زينب ومن الملحقين بأهل البيت، المرأة المؤمنة شطيطة، هي أعلى من أي رئيس، أعلى من أي رئيس. يعني مثلا رئيس جمهورية وما كان، المؤمنة أعلى أكيد. لما الدين الإسلام بيفسح مجال للمرأة تحصل هيك مقامات عالية، بينقال انه الاسلام بيظلم المرأة بشو؟ انه مش عاطيها الكراكيب مثلا، الكراكيب ما كلها الى زوال، واذا انشغل فيها واحد بالدنيا بتاخذ من طريقه الجنة. الدرس الاساسي اللي اشرت لكم بالبداية له انه هاي المؤمنة تعرف أحكام شرعية بتلتزم فيها وبتطبقها وبدها تبري ذمتها، تحرص على براءة الذمة. خلينا نشتغل هيك، اللي بيحط قدامه أنه بده يعرف أحكام دينه وبده يكون ذمته مش واسعة، بيحرص يبري ذمته بكل شيء، بيوصل لأعلى الدرجات، بحيث أنه الإمام بيهتم فيه اهتمام خاص من بين كل الناس. هذا الدرهم المطعوج من شطيطة، وهذه شقفة القماش اللي من غزلها وشغل ايدها اهم من كل اموال الدنيا. القيمة بالايمان الحقيقي باليقين انه هذا الشيء اللي بنعرفه نلتزم فيه نطبقه. نعرف الغيبة حرام، خل نسكت ما نغتاب. نعرف الأذى للآخرين حرام، نبطل حاجة نعقص مثل التكرم والعقرب والأفعى، وما حدا منا يستثني حاله، لا أنا ولا غيرنا ولا غيري. نحن لا نطبق عادة ما نعرفه. عندنا مشكلة أزمة عمل وتطبيق، ما عندنا أزمة علم، بس الشيطان بيقنعنا انه نحن بدنا ندور على حدا، لازم نلاقي لنا حدا استاذ هيك بيدلنا شو الحمام. نعرفهم اللي عارفينهم، نحن ما عم ننفذهم. هذا دليل انه اذا عرفنا كمان ما راح ننفذ. ونحن على ابواب شهر محرم الحرام، اهم شيء لتليين القلب وجعل القلب مستعدا لقبول الموعظة وللعمل وللتطبيق، انه القلب يكون لين ما يكون قاسي. نحن الاذى للاخرين، المآهرة اللي من آهر بعضنا فيها، هذه بتأسي القلب، بتأسي القلب بحيث انه الانسان قلبه بيتدرن، بصير بيشوف قدامه مثلا واحد عم يغتاب بيستأنس بأنه هذا عم يغتاب، يعني عم يأكل لحم أخي ميتا بيستأنس هو، بعدين هو بصير يستأنس بأنه يأكل لحم أخي ميتا، لأنه قلبه آسف. ويل للقاسية قلوبهم. شو اللي بيخلي هالقلب يلين؟ دمع على سيد الشهداء سلام الله عليه، دمع على سيد الشهداء. طب ما نحن جماعة أهل يا ليتنا كنا معك وجينا شهر محرم. خلينا نقرر نجمع بين الدمع على سيد الشهداء واستعداد للآخرة، انه بدنا نترك المحرمات. هي المحرمات اللي بنعرفها حرام، خلينا نتركها وما نتحجج بانه بدنا نعرف بدنا كذا. واحد بده اجواء تساعده، الانسان هو بيقدر يعمل اجواء بالاتصال بالله عز وجل اللي بتساعده على الوصول. اللهم بحرمة مولانا باب الحوائج الإمام الكاظم عليه السلام، أرضي عنا إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، سيدي مولاي صاحب العصر والزمان، مسكين. طبعا الإنسان المهدد بالعذاب بالنار إذا أكبر مسكين، مسكين يقف بالباب، ويتيم منقطع عنكم وأنتم أهله، أهل الخلق والناس، يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، يتيم منقطع عنكم وأسير أسرته الذنوب يقف بالباب، فمن لنا سيدي مولاي؟ يا ابن رسول الله، يا ابن الزهراء، رضاك رضاك رضا محمديا لا سخط بعده أبدا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.